أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. في الأسابيع الماضية أخذنا بعض النقاط عن فلسفة العبادة، وقلنا إنه قبل الدخول في موضوع فلسفة الصلاة نحتاج إلى مقدمة في الحديث عن فلسفة الوضوء وكيفية الاستفادة منه. في الآية الكريمة السابقة ذكرت أن الطهارة على ثلاثة أنواع: الوضوء والغسل والتيمم. ففي قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم بتحدث عن الوضوء، وإن كنتم جنبا فاطهروا الحديث عن الغسل، وإذا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الحديث عن التيمم. فإذا الطهارة على ثلاثة أنواع: الوضوء والغسل والتيمم. قبل الدخول إلى أي عبادة من العبادات لابد أن يكون المسلم متطهرا حتى تكون العبادة صحيحة. إذن لابد من الطهارة، يعني أحد هذه الأنواع الثلاثة، حتى تكون العبادة صحيحة. فإذا كان المكلف محدثا بالحدث الأصغر كالبول مثلا، خروج الريح، فيكون تكليفه الوضوء، وإذا كان محدثا بالحدث الأكبر كالجنابة والحيض فيحتاج إلى الغسل، وإذا لم يكن عنده الماء سواء كان محدثا بالحدث الأصغر أو الحدث الأكبر فيكون تكليفه التيمم. الدين الإسلامي يدعو إلى الطهارة والنظافة. يقول تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فإذا هناك دعوة إلى التطهر وأيضا إلى النظافة. وعن النبي صلى الله عليه وآله يقول: الطهور نصف الإيمان. إذن للحصول على الإيمان الكامل هناك نصفان: النصف الأول هو عبارة عن الطهور أي التطهر، فالإنسان يحصل على نصف الإيمان، فالتطهير بالماء هو نصف الإيمان. والنصف الثاني هو عبارة عن تطهير الباطن بالأخلاق الفاضلة والملكات الصالحة. فإذا عندنا تطهير ظاهري عن طريق الماء، وعندنا تطهير باطني وهو النصف الثاني من الإيمان. فالإنسان يتطهر ظاهريا ويتطهر باطنيا حتى يحصل على الإيمان الكامل. كذلك عن النبي صلى الله عليه وآله: مفتاح الصلاة الطهور. يعني قبل الدخول إلى الصلاة الإنسان يحتاج أن يكون متطهرا. وعن النبي صلى الله عليه وآله: بني الدين على النظافة. فإذا لابد أيضا أن الإنسان يكون متنظفا متطهرا، لأن الدين يدعو أيضا إلى النظافة. هناك للطهارة أربع درجات أو أربع مراتب، هذه المراتب الإنسان يتدرج بها حتى يحصل على يصل إلى الدرجة الرابعة والمرتبة الرابعة في الطهارة، أقصى درجات الطهارة. الدرجة الأولى من الطهارة تطهير الظاهر من الخبث. الخبث هو النجاسة المادية مثل الدم، مثل تكرام الغائط، البول، هذا يطلق عليه الخبث. الحدث هو النجاسة المعنوية. فإذا نفرق في الرسالة العملية القول بأن هناك حدث وخبث، الخبث هو النجاسة المادية والحدث هو النجاسة المعنوية. فأول درجات الطهارة تطهير الظاهر من الخبث الذي هو النجاسة المادية لتكون طاهرة طهارة ظاهرية، فحينما نستعمل الماء لإزالة النجاسة المادية هذا يعني يطلب منه الطهارة الظاهرية، ظاهر البدن يكون طاهرا. نصعد درجة إلى الدرجة الثانية من الطهارة، تطهير الجوارح عن ارتكاب المعاصي. الجوارح مثل الإيد، مثل الرجل، جوارح الإنسان، الأعضاء الخارجية للإنسان، فيطهر الإنسان هذه الجوارح عن ارتكاب المعاصي، عن ارتكاب الآثام والذنوب. فمثلا اليد لا ترتكب المعاصي، الرجل لا يسير بها الإنسان إلى المعاصي، وكذلك باقي الجوارح، لكل جارحة هناك جارحة، العين مثلا عن طريق النظر، الأذن عن طريق الاستماع إلى المحرمات. فإذا هذه المرتبة الثانية أن الإنسان يطهر الجوارح عن ارتكاب المعاصي. الدرجة الثالثة من الطهارة، نصعد درجة أخرى، تطهير القلب من الأخلاق السيئة وملؤها بالملكات الفاضلة. فصعدنا أولا عندنا طهارة ظاهرية، ثم الطهارة عن ارتكاب المعاصي، وارتكاب المعاصي عمل خارجي، والدرجة الثالثة تطهير القلب من الملكات الفاسدة، ملكات السيئة. وهذه الملكات قلنا بأنها هي التي يصدر منها الأعمال الخارجية. فإذا تارة الإنسان يكون عمله صالحا وتارة يكون هو إنسان صالح، فرقنا أنه إنسان يرتكب عمل صالح مو بالضرورة أن يكون إنسانا صالحا، من الممكن أنه إنسان كافر ويقوم بالأعمال الصالحة، ولكن المطلوب من الإنسان أن يصعد إلى أن يكون هو إنسان صالح. لذلك في الآيات القرآنية نفرق بين الذين عملوا الصالحات ومن الصالحين، ونجد هذه الآيات المتفرقة في القرآن، مرة يقول اجعلني أو من الصالحين، حينما يقول النبي صلى الله أو الأنبياء عليهم السلام يطلبون أن يكونوا من الصالحين، والإنسان في الآيات الأخرى نقول الذين عملوا الصالحات، لذلك نقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات حتى يكون هناك ربط بين الإيمان والعمل الصالح، بين الإيمان اللي هو شيء داخلي باطني وبين العمل الصالح الذي يكون عملا خارجيا. الدرجة الرابعة، وهذه درجة الأنبياء والمعصومين عليهم السلام، ما نستطيع أن نصل إلى تلك الدرجة ولكن الإنسان يرغب يسعى لأن يكون من هؤلاء، وهو تطهير السر مما سوى الله عز وجل. وهذه درجة عالية للأنبياء والمعصومين عليهم السلام، أنهم لا يرون إلا الله عز وجل في كل الأعمال التي يقومون بها. ونحن طبعا من الغافلين، الناس العاديين من الغافلين، نغفل أحيانا. لا، المعصوم لا يغفل عن الله عز وجل طرفة عين، ومثلنا نحن أحيانا قد نغفل عن وجود الله، نقوم ببعض الأعمال الخارجية ولكن بدون الالتفات إلى الله عز وجل، لكن المعصوم لا يكون عنده هذه الغفلة. لذلك اللهم لا تجعلني من الغافلين، الإنسان يطلب دائما أن لا يكون عنده حالة الغفلة. فإذا في هذه الدرجات الأربعة الإنسان يحاول أن يحصل على الطهارة الظاهرية من الخبث، وطهارة أن الجوارح لا ترتكب المعاصي، وطهارة القلب، ويسعى إلى أن يكون من الدرجة الرابعة أن يكون طاهر السر بحيث لا يكون غافلا عن الله عز وجل طرفة عين أبدا. على الأقل الإنسان يبدع عنده يكون عنده رغبة في ذلك. الإنسان قد في العمل الخارجي ما يستطيع أن يأتي بالعمل، ولكنه من ناحية قلبية يرغب إلى أن يأتي بهذا العمل، وهذه الرغبة الإنسان يحصل على ثواب منها. قد الإنسان ما يملك مال ولكنه يرغب أن يتصدق فيحصل على ثواب التصدق. فإذن عالم الرغبات بيد الإنسان، يعني الإنسان تارة قد يجبر على عمل ما، يكره على فعل شيء ما، ولكنه في عالم الرغبة بعد الإنسان ماكو شيء خارجي يجبره أن يتخذ رغبة معينة، لأن الرغبة لا تظهر في الخارج حتى الإنسان يكون مجبرا على اتخاذ رغبة معينة. ففي عالم الرغبات الإنسان عالم الرغبات بيده، فهو يستطيع أن يرغب بشيء أو لا يرغب بشيء آخر. فإذا في عالم الرغبات الإنسان يرغب أن يكون في هذه الدرجة الرابعة، درجة المعصومين والصالحين. فيحاول أن يصل إلى هذه الدرجة العالية على أقل التقادير، يرغب إلى تلك الدرجة. الطهارة في كل مرتبة من هذه المراتب هي نصف العمل. الطهارة في كل درجة من هذه الدرجات الأربعة عبارة عن نصف العمل، فطهارة. والمطلوب أيضا القسم الثاني أن يعمل الإنسان، يقوم ببعض الأعمال الخارجية فيحصل على هذه الطهارة التي تكون نصف العمل في كل درجة. طبعا هذه هي درجات الإيمان، وإن شاء الله إذا صار فرصة أيضا نقرأ الروايات التي تتحدث عن درجات الإيمان في أصول الكافي، ونحاول أن نربط بين هذه الدرجات وكيف يمكن فهمها، والروايات متفاوتة في تقسيم درجات الإيمان، فيمكن الربط بين هذه الروايات إن شاء الله في فرصة أخرى. هذه الدرجات المختلفة الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى الدرجة العليا إلا بعد المرور بالدرجة الدنيا. فإذا هناك تدرج في هذه المراتب الأربعة. الإنسان إذا أراد أن يطهر جوارحه من ارتكاب المعاصي لابد أولا أن يطهر، يحصل على الطهارة الظاهرية، يطهر هذه الجوارح ظاهرا عن طريق الماء مثلا فيحصل على الدرجة الأولى، ثم يصعد إلى الدرجة الثانية. وبعد الوصول إلى الدرجة الثانية يعني عدم ارتكاب المعاصي يصعد إلى الدرجة الثالثة وهو طهارة القلب. ثم بعد طهارة القلب يستطيع الإنسان المعصوم أن يصل إلى طهارة السر مما سوى الله عز وجل. فإذا هناك تدرج في هذه الدرجات، فمن يريد أن يصل إلى الدرجة الثانية لابد أولا أن يمر بالدرجة الأولى ثم الدرجة الثانية ثم الدرجة الثالثة ثم الدرجة الرابعة. ما ممكن أن الإنسان يقفز مباشرة إلى الدرجة الثالثة، فلا بد من التدرج في هذه الدرجات الأربعة. والدرجة الأولى يعني تطهير الإنسان نفسه من الخبث من النجاسة المادية يحتاجه المؤمن أو المسلم حتى يستطيع أن يدخل في العبادات المشروطة بالطهارة مثل الصلاة. فالصلاة مشروطة بالطهارة، يعني أكو شرط لتحقيق الصلاة أن الإنسان يكون متطهرا. بدون الطهارة الصلاة تكون باطلة، لأنه لا يمكن أن الإنسان يدخل إلى الصلاة وتكون صلاته صحيحة. وبدون الطهارة تكون الصلاة باطلة لأنها مشروطة بالطهارة الظاهرية، ولكن قبول الصلاة مشروط بالطهارة الباطنية. كما قلنا في بعض الأسابيع أنه يوجد فرق بين صحة الصلاة وقبول الصلاة، وإن شاء الله نتناول هذا الموضوع في إحدى الأسابيع أو مجموعة من الأسابيع، عدة أسابيع، عن قضية قبول الأعمال. ما هي شروط قبول الأعمال حينما يؤدي الإنسان هذا العمل الظاهري؟ هل يستطيع أن يضمن أن يكون هذا العمل أيضا مقبولا من الله عز وجل؟ يحتاج إلى معرفة شروط قبول الأعمال حتى يمكن أن نأتي بهذه الشروط ونضمن أن يكون عملنا صحيحا. يكون عندي ضمان الإنسان تارة يؤدي العمل يقول ما أدري مقبول أو مو مقبول، يقول أأتي بالشروط. إذا أتيت بشروط قبول الأعمال فهذا العمل أنت تضمن أنه يكون مقبولا عند الله عز وجل، كما أنك تأتي بشروط صحة العبادة من الوضوء وتدخل إلى الصلاة أنت متأكد أن هذه العبادة صحيحة من ناحية شرعية. كذلك إذا أتيت بشروط قبول الأعمال تضمن أن هذا العمل يكون مضمون القبول من الله عز وجل. فإذن إن شاء الله نتناول في بعض الأسابيع عن قضية قبول الأعمال وما هي شروط قبول الأعمال وما هي موانع قبول الأعمال. فالإنسان يزيل هذه الموانع ويأتي بالشروط فيضمن أن هذا العمل يكون مقبولا من الله عز وجل. فمن شروط القبول أن الإنسان يكون طاهرا بالطهارة الباطنية، إنما يتقبل الله من المتقين. إذن المتقي يكون طاهرا من ناحية قلبية فيكون عمله مقبولا من الله عز وجل. والمشروط ينتفي عند انتفاء الشرط، فإذا انتفى الشرط ينتفي المشروط. فالشرط هو الطهارة الظاهرية، المشروط هو صحة الصلاة مثلا. فإذا انتفى هذا الشرط يعني الإنسان لا يأتي بالطهارة الظاهرية فيكون عمله باطلا غير صحيح. الإنسان حينما يطهر ظاهره من النجاسة المادية يعني من الخبث في هذا الوقت الذي يقوم بتطهير الظاهر من الخبث، لابد أن يلتفت أيضا إلى أنه لابد أن يطهر القلب من نجاسة الأخلاق السيئة. فإذا هناك ربط بين الظاهر والباطن، وقلنا بأن الظاهر والباطن عبارة عن وجهين لعملة واحدة، من جهة أنت ترى الظاهر ومن جهة أخرى ترى الباطن مثل العملة. فإذا الإنسان ينظر إلى ظاهر الصلاة هذه الأقوال والحركات التي يأتي بها، ومن جهة أخرى لابد أن ينظر إلى باطن الصلاة حتى الإنسان يستطيع أن يستفيد من الصلاة. الوسواسي وين يشوف؟ الوسواسي يرى ظاهر العبادة فقط، فينشغل بظاهر العبادة عن باطنها فلا يستطيع أن يستفيد، لأنه ينشغل بالاهتمام بالظاهر ويغفل عن الباطل. فترى أنه مثلا يتوضأ عدة مرات أو أنه يكرر بعض الأقوال في الصلاة، فنظره إلى ظاهر الصلاة فقط لا يلتفت إلى وجود الباطل، بل قد لا يستفيد من الصلاة لأنه ينشغل بالظاهر عن الباطل. فمن شروط الصلاة مثلا أن الإنسان يكون طاهر الثوب، والثوب عبارة عن شيء خارج عن ذات الإنسان، شيء خارج ليس من ذات الإنسان. فإذا كان الإنسان يطلب منه أن يكون طاهر الثوب في الصلاة فبطريق أولى يكون المطلوب منه أن يكون طاهر القلب، طاهر اللب، طاهر الحقيقة. فحقيقة الإنسان لا بهذا البدن الظاهري، بل بحقيقته في روحه في نفسه. فكما أنه يطلب منه أن يكون طاهر الثوب فبطريق أولى لابد أن يكون طاهر القلب حتى يقدم على الصلاة، لا فقط بهذه الطهارة الظاهرية، بل لابد أن يكون عنده طهارة باطنية أيضا، فيضمن أن تكون هذه العبادة مقبولة من الله عز وجل. والإنسان المفروض أن لا يغفل عن روحه عن قلبه، ودائما هذه الأعمال التي يقوم بها لابد أن يلتفت إلى تأثر الروح بها، تأثر القلب. الإنسان حينما يؤدي أي عمل من الأعمال الخارجية، هذا العمل يؤثر على قلبي الإنسان. أي شيء يجري من حوله من حوله أيضا يؤثر على قلبي. شبهنا نفس الإنسان مثلا بهذا تانك الماء الذي يدخل إليه أنابيب مختلفة، فإذا مثلا أدخلنا إلى هذا التانك أنابيب مختلفة من مياه ملونة، فهذا التانك يكون عبارة عن يصير ألوان مختلفة فيه، وقد يغلب عليه مثلا إذا كان الماء الداخل إليه ماء مثلا ملون باللون الأحمر وأكثره أحمر مثلا، نجد أن هذا التانك يصير بهذا اللون. وإذا كانت هناك ألوان مختلفة أيضا يكون هناك خليط من الماء في هذا التانك. كذلك الروح، كذلك أيضا الإنسان منذ أن يقوم من نومه يبدأ عملية التأثر بما يجري من حوله، فيأخذ خلال النهار هناك كثير من الصور تدخل إلى ذهنه، هناك أعمال كثيرة يؤديها عن طريق اليد حينما يقوم إلى الصلاة، ينظر في الشارع إلى امرأة سافرة، هذه النفس تتأثر تتلون بهذه الألوان المختلفة التي يراها، فتكون النتيجة أنه يحصل على ألوان مختلفة مختلفة. فالإنسان لابد أن يكون يدخل هذه الأنابيب المختلفة التي تدخل إلى روحه عن طريق فلتر، بحيث يفلتر هذه الألوان ولا يدخل الماء إلا صافيا إلى قلبه، إلى هذا التانك الذي هو يحتوي عليه. فإذا يكون حريص بأنه لا تدخل أي صورة إلى ذهنه. لذلك عندما نقول أن الإنسان حينما يرى بالنظرة الأولى هذه المرأة السافرة يغض بصره حتى نفسه لا تتأثر بهذه النظرة بهذه الرؤية، فالإنسان يدخل هذه الأعمال التي يقوم بها، هذه الأشياء التي تدخل إلى قلبي عن طريق يفلترها حتى يستطيع أن يأخذ الماء الصافي، فنفسه لا تتلوث بما يرى من صور خلال النهار وبما يقوم به من أعمال. فإذا يحاول أن يجعل قلبه طاهرا من كل صفة سيئة، ويستطيع إذا تأثر بعمل ما يستطيع أن يطهر قلبه عن طريق التوبة الحقيقية والندم. فالنفس الإنسان يرى أحيانا الإنسان من عن طريق وسوسة الشيطان يسمع كلام الشيطان، فقد ينظر إلى امرأة نظرة محرمة، ولكنه يستدرك ويرجع إلى نفسه ويتوب مباشرة بعد هذا العمل، وتكون توبته توبة حقيقية، يعني يعزم على عدم العودة إلى ذلك العمل مرة أخرى، وبذلك يصعد في هذه المراتب والدرجات المختلفة من الإيمان. فحينما يكون مقصرا يتوجه إلى الله عز وجل عن طريق التوبة والندم، وعلى العزم والإرادة أن لا يرجع إلى ارتكاب هذا المحرم مرة أخرى، ويطهر هذا القلب، لأن الله عز وجل ينظر إلى قلوبكم لا إلى صوركم وإلى أموالكم، كما في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذن الله عز وجل ينظر إلى هذا القلب، هل هذا القلب متقي؟ فيقول إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا كان القلب طاهرا نظيفا، الإنسان طالما أن هذا القلب يكون فيه الصفات الحسنة، فنضمن أن العمل الخارجي أيضا يكون عملا صالحا، لأن المنطلق للأعمال عبارة عن الصفات القلبية الموجودة عند الإنسان. فإذا كانت نفسه وقلبه وروحه قلبا صالحا، نظن أن العمل الخارجي يكون عملا صالحا مترتبا على هذه الصفات الحسنة الموجودة عنده. في الطهارة الإنسان يغسل هذه الأطراف الظاهرة التي يطلع عليها الناس، هذه الأطراف الظاهرة يطهرها الإنسان مثلا قبل الدخول في الصلاة، ف يطهر هذه الأطراف الظاهرة التي تباشر الأمور الدنيوية، تتعامل مع الدنيا، ولكن مع ذلك أيضا لابد أن يطهر قلبه الذي يطلع عليه الله عز وجل. فكما أنه يطلب منه طهارة الأعضاء الخارجية التي يطلع عليها الناس، كذلك لابد من تطهير قلبه الذي يطلع عليه الله عز وجل. فإذن هناك طهارة ظاهرية وباطنية، وهذا القلب عبارة عن رئيس الجوارح، يعني القلب هو الذي يحرك هذه الأطراف الخارجية. القلب أو الروح أو النفس كل تعبير واحد، لكن الاختلاف من حيث الحيثيات، يعني من جهات معينة نطلق عليها كلمة الروح، من جهة أخرى نطلق عليها النفس أو نطلق عليها القلب من جهات مختلفة، وإنما هي هذه الألفاظ تعبر عن حقيقة واحدة لا عن حقائق مختلفة. فإذا هذا القلب هو رئيس الجوارح، هو الذي يحرك الجوارح، يعني الروح هي التي تسيطر على البدن، فالروح هي التي تحرك هذه الأعضاء، فالروح عبارة عن رئيس لهذه الأعضاء. والإنسان إذا استطاع أن يطهر قلبه نستطيع أن نضمن أن تكون الأعمال التي تقوم بها الأعضاء تكون أعمال صالحة. فإذا طهر الرئيس أضمن أن الرئيس ليس مرتشيا ويكون إنسانا صالحا، كما في الدوائر مثل الإدارات أضمن أن الرئيس صالح تضمن أن الموظفين يكونون صالحين، لأنه عن طريق رقابة الرئيس. أما إذا كان الرئيس هو إنسان فاسد فعلى الدنيا العفو، أيضا يكون الناس على دين ملوكهم كما يقال. فإذا إذا كان الملك فاسدا فأيضا المتبوعين أو الأتباع أيضا يكونون فاسدين. كذلك في الطهارة أيضا يأتون في كتب الأخلاق إلى ذكر حالة الإنسان حينما يقضي حاجته في دار الخلاء، أساس أنه أيضا يوجد فيه طهارة. فالإنسان حينما يقضي حاجته في دار الخلاء لابد أن يتذكر نقصه وحاجته إلى الله عز وجل. فأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. فالإنسان يذكر أنه محتاج إلى الله عز وجل، والفقر من ذاتيات الإنسان، أن الإنسان لا يستطيع أن يقضي حاجته أو حاجاته بدون الله عز وجل. الله عز وجل هو الغني لا يحتاج إلى الإنسان، والإنسان هو الفقير الذي يحتاج إلى الله عز وجل. في الرواية التي تقول إن شاء الله أتركها في فرصة أخرى: من عرف نفسه فقد عرف ربه. من عرف أنه ناقص فيعرف أنه يحتاج إلى الغني. هاي تفسير الرواية، يعني يفسرونها عدة، يشرحونها بعدة شروح. الشرح المناسب أنه من عرف نفسه فقد عرف ربه، وأنه من عرف أنه ناقص فيعرف أنه محتاج إلى غني، وهذا الغني هو الله عز وجل، فيصل عن طريق معرفة فقره إلى وجود الخالق لهذا الكون. وهذا استدلال عقلي، لا يوجد إنسان غني. هل أنت فقير محتاج؟ نقول نعم، فإذا تحتاج إلى من يكون غنيا، وهذا استدلال عقلي على وجود الخالق. إن شاء الله إذا أتينا إلى بحث العقائد، فالإنسان يذكر أنه ناقص ويحتاج إلى الغني. وأيضا الإنسان حينما يلتفت إلى نفسه يعلم أنه مشتمل على القدرات، على الفضلات في جوفه، وهو يظهر بأفضل زينة، يحاول أن يزين نفسه ويزين ظاهره للناس، ولكن لابد أن يلتفت أنه مشتمل على الفضلات فقط، أنه أمر ظاهري مثل الشيء الذي تجعل عليه غلافا من ذهب، ولكن في داخله يكون الحباء الحديد الصدع مثلا. فهذا الغلاف عبارة عن غلاف خارجي لا يغير من حقيقة الإنسان. لذلك الله عز وجل مطلع على نجاسة الباطن، فكما أن الإنسان يزين ظاهره للناس، كذلك لابد أن يزين باطنه أمام الله عز وجل، فيطهر الباطن والقلب من هذه النجاسات المعنوية، لأن الله ينظر إلى القلوب كما قلنا، لا ينظر إلى ظاهر الإنسان. فهذا الإنسان الذي يسعى إلى أن يعطر نفسه بأفضل أنواع العطور، كذلك المؤمن يسعى لتعطير باطنه بالعطر الإلهي وبالرائحة الربانية. وإذا طهر الإنسان باطنه هنا يكون مؤهلا لأن يناجي ربه، لأن الله ينظر إلى القلوب فيرى بأن هذا الإنسان إنسان طاهر. الآن هذا الإنسان يكون مؤهلا بالدخول إلى مناجاة الله عز وجل ودعاء الله وطلب الحاجات من الله عز وجل. فانتهى الوقت، إن شاء الله نكمل في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله يسلمكم إن شاء الله.